بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبنا بعد؟ مروهن فلينقلبنا ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انقطاعنا إخوة الإسلام عن غزوة أحد وانشغالنا بحديث المسجد الأقصى، اليوم نرجع بعون الله إلى خواتيم غزوة أحد، وتذكرون آخر ما تحدثنا عن في غزوة أحد أن المعركة تمت وصار عند المسلمين جراحات وشهداء. كان آخر شيء تكلمنا عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن أصحابه في أحد، دفن الصحابة اللي قتلوا في أحد، ولم يسمح بنقلهم إلى المدينة مع أن المدينة بجوارهم. طيب الآن إلى أين وصلنا في الحديث؟ وصلنا لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الصحابة في أحد، ركب فرسه واجتمع الصحابة من بقي منهم حوله وانطلقوا راجعين إلى المدينة. إذن نحن في خواتيم غزوة أحد، الغزو انتهت الآن في الآخر الأحداث، انطلقوا راجعين إلى المدينة. في أثناء مروره صلى الله عليه وسلم أو رجوعه إلى المدينة مر على بني عبد الأشهل، كانت كل قبيلة أو بطن من بطون الأنصار يسكنون في حي لهم، يجتمعون في حي. فلما مر على حي بني عبد الأشهل سمع النبي عليه الصلاة والسلام بكاء النساء ونواح النساء على قتلهن في أحد. يعني طبعا من الأنصار أكثر من قتلوا كانوا من الأنصار، في ناس قتلوا من بني عبد الأشهل في أحد. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام كيف النساء تنوح وتبكي على من قتل من أولادهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن في أحد. ففي رواية عند ابن إسحاق، ليست في رواية ابن ماجه، عند ابن إسحاق يقول: فزرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لكن حمزة لا بواكي له. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام النساء تبكي الواحد عم تبكي على قريبها، بكى عليه الصلاة والسلام وتذكر حمزة عمه حمزة، قال حمزة ما في أحد عم يبكي عليه، كان يحبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، قال ولكن حمزة لا بواكي له. الصحابة فطنون رضي الله عنهم كان يمشي معه سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهر، هو سيد بن حضير، يقول ابن إسحاق فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أمرا نساء بني عبد الأشهل أن يذهبن فيبكين عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير اجوا على النسوان قالوا اتركوا البكاء على قتلكن وروحوا إلى بيت حمزة بكوه هناك عليه حتى تقر عين الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت النساء تبكي. أبقى أنا في رواية ابن إسحاق الآن ما دام جاءت ابن ماجه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء النساء على عمه حمزة قال لهن، خرج إليهن عليه الصلاة والسلام لما سمع عم يبكوا على عمه خرج إليهن وقال ارجعنا يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكم. لما سمع عم يبكوا على عمه فرح عليه السلام وقال خلص ارجعوا الله يجزيكم الخير ارجعوا عبيوتكم فقد واسيتموني فقد آسيتن بأنفسكم واسيتموني بحزني على عمي. هل أرجع إلى رواية ابن ماجه؟ فيبدو أن النساء ما يعني ما رجعنا، فالنبي نام على كان تعبان نام شوي. فلما استيقظ سمع النساء السن عم يبكوا. يقول في رواية ابن ماجه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النساء السن عم يبكوا فقال ويحهن من قلبنا بعد معنا الفلون جاءوا قبل ما نام السن عم يبكوا مروهن فلينقلبنا ولا يبكينا على هالك بعد اليوم. قالوا نقول لهم شدوا عليهم يرجعوا على البيت بقى. وبعد هذا اليوم ما بقى أحد يبكي على ميت بعد اليوم ولا يبكينا على هالك بعد اليوم. في رواية ابن إسحاق يقول ونهى يومئذ عن النوح، بهاليوم حرم الرسول صلى الله عليه وسلم البكاء على الميت. هذا هو شرح الحديث. الآن العلماء آتي إلى أحكام الحديث. العلماء اختلفوا أنه طيب هذا الحديث صريح أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء قال لا يبكين على هالك بعد يوم، والهالك يعني الميت، يعني يجوز في الإسلام أنه يطلق على الميت هالك. بعض الناس بظن لا يطلق كلمة هالك على الكافر، لا، ما هالحديث ابن عمر سمى الصحابة هلكا قال يبكين هلكاهن يومهن. فبعض العلماء قال من هذا الحديث انطلقوا من هذا الحديث قالوا يكره البكاء على الميت، استدلوا بهالحديث حديث ابن ماجه والحديث الآخر اللي رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب لا يعذب ببكاء أهله عليه. لكن جمهور أهل العلم يا إخوة قالوا لا، البكاء على الميت ما في شيء، ما في شيء أبدا، هذا هو الصحيح. واستدلوا بحديث كثيرة، أنا أذكر حديث واحد فقط للعبرة، حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت. شوف هالقصة كم جميلة. النبي عليه السلام يقول أسامة كنا جالسين مع النبي في صحابي فإحدى بناته قالت له للنبي عليه السلام بعثت واحد عم تقول له خلي النبي يجي، بنات النبي عليه السلام وهي زينب أكبر بناته رضي الله عنها بعثت له قالت له خلي النبي يجي فابني عم بيموت تدعوه، أرسلت إليه أي رسولا تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت. فلما جاءه الرسول شو قال له النبي عليه السلام؟ قال ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ومرها، فالتصبر والتحتسب. اللي بترجع لعنده لا تصبر تحتسب، إلا الله تعالى له ما أخذ وله ما أعطى. هذه وديعة، الروح وديعة، الله أعطاها إياه وهو أخذه، ما في حزن، ما في سخط على قضاء الله. أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومرها فلتصبر ولتحتسب. فماذا جرى بعدها؟ يقول أسامة: فعاد الرسول، راح خبرها الحديث، ما رضيت، قلت له بترجع عند النبي عليه الصلاة. فعاد الرسول فقال للنبي عليه السلام: إنها قد أقسمت لتأتينا، قلت حلفت يمين، إلا تجي. يقول أسامة: فقام النبي عليه السلام، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، يقول: وانطلقت معهم. مين؟ أسامة. قال: أنا رحت معهم. فلما وصل يقول أسامة: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. يقول كانت نفسه تخرج، الروح تخرج. يقول صوت الخروج الروح كان مثل صوت الماء في المطرة، مطرة الماء، كيف بتخضى بيطلع الصوت، لكن نفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني كأن الروح تخرج من جوفه بصوت كصوت الماء في مطرة الماء. ففاضت عيناه، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فاضت عيناه. هنا شاهدنا بالحديث. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ أنت الرسول تبكي؟ أنت الرسول تبكي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذه القصة جرت بعد قصة أحد بسنوات، اللي مات ابن زينب اسمه علي ابن أبي العاص رضي الله عنه، مات والنبي بكى عليه. إذن ما في نهي عن البكاء على الميت. طيب كيف نفسر لك الحديث اللي قال: لا يبكين على هالك بعد اليوم، حديث الخطبة؟ نفسره بحديث آخر ورد في تفسيره، حديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، ورواه أيضا الحاكم ببعض الزيادات، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. شوف فضل الصحابي رضي الله عنه، يشوف هذه لوحدة كرامة، هذه لوحدة فضيلة. النبي أخذ بيده، أخذ النبي بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. النبي الظاهر وصله خبر أن ابنه يموت، إبراهيم عليه السلام، فشاف عبد الرحمن أمشله يدعوه معه وهو يجود بنفسه. فلما وصل يقول فأخذ إبراهيم، فكان عمره سنة ونص، 18 شهر وقيل 16 شهر. يقول عبد الرحمن: فأخذ إبراهيم فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه، فوضعه على الأرض ثم بكى. هون الشاهد يقول له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ ما نحن سمعنا بأحد عم تقول لا يبكين على أهلك بعد يوم، أو لم تنهى عن البكاء؟ ما أنت تبكي؟ قال له: أنت تبكي يا رسول الله أو لم تنهى عن البكاء؟ فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. بحكي فسر شوي بعدين بكمل الحديث، الحديث ما انتهى بعد. لما عبد الرحمن قال له: أنت تبكي وأنت تنهى، ما نهيتنا قبل عن البكاء؟ قال له: ما نهيتكم عن البكاء، أنا نهيتكم عن النياحة، قالوا نهيت عن صوتين أحمقين، صوت المغني صوت عند نغمة لهون ولعبون ومزامير شيطان، هذا نهيتكم عن، وصوت آخر عند مصيبة شقوا خمس وجوه، يعني النسوان بيجوا بولولو بس بتخمش وشها وشقوا جيوب وبتخزي ثيابها ورنة شيطان بتولول، هذه نهيتكم عن الولولة والنياحة، بس مش تبكي. ثم يبين عليه يتابع قال وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وإنما هذا رحمة، اللي الآن عم بعمله أنا هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم التفت إلى ابنه إبراهيم وقال يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتية، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا ببكي، بس شو ببكي؟ ما في نياحة، ما في ولولة، ما في كلام يسخط الرب، يا رب ليش ابلي، ما في شق جيوب ولا خمش وجوه، هذا من يعني هذه نهايتكم عنه. فبهذا صار واضح بإذن الله. باقي بس الحديث الأخير اللي استدل به من منع البكاء، قال حديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يتعذب إذا أهله بكوا عليه، شو معناته البكاء ممنيح. فله عدة تفاسير أخو الإسلام، أرجح التفاسير هو اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والقاضي عياض، وقاله ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، أنه يقول أيضا نفسره بحديث. هذا الحديث رواه الطبراني حس أن أسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن النبي عليه السلام زجر امرأة اسمها قيلة بنت مخرمة كانت تبكي على ابنها فزجرها، قال لما تبكي عليه ليش، شو قال عن الجزم، قال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. شاف النبي عليه السلام امرأة اسمها قيلة رضي الله عنها كانت عم تبكي على ابنها، بس مثل ما قلنا البكاء بدون صوت ما في شيء أبدا، النبي فعله فاضت عيناه يعني شافوا الدمع بس ما سمعوا صوت، والولي وصريخ ما سمعوا صوت، فاضت عيناه. فالظاهر قيلة كانت عم تبكي بصوت، فشو قال عليه السلام إن أحدكم إذا بكى، عم بالله يا قيلة إذا أنت بكيتي الميت يسمع، ابنك يسمع ويبكي لبكائك، إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، أي الميت يبكي رقة له، يبكي حزنا على الباكي، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم، إلا ما تعذبيه، ما تعذبيه، لك تبكي بكي عجنة بدون ما يسمعك، بس عم تبكي فوق راسه وعم يسمعك، شايفك حزينة ويسمع الميت يسمع فيبكي لبكائك، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. لذلك هذا معنى الحديث، إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، إذا سمع بكاء أهلي عليه يرق لهم ويحزن لحوله ويبكي لهم، استعبر يعني تتحلى بالدمعة في عينيه. إذن باختصار المسألة يا إخوان الإسلام، لا يجوز البكاء على الميت ولكن بدون صوت، ولا يسمعه الميت، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث يا إخوان في فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ليش قال إن حمزة لا بواكي له، قال حمزة لا بواكي له ليش، لأن حمزة كان أصله في مكة، من مكة كان شابا هاجر في سبيل الله، ترك بلده وأهله وشبابه وأصدقائه والنوادي اللي كان يروح عليها، ترك موطنه وراح إلى المدينة في سبيل الله مرضاة لله ورسوله، فمات غريبا بعيدا عن أهله عن وطنه عن أقاربه عن أصدقائه، لما مات ما أحد كان عم يبكي عليه، ما أحد عم يبكي عليه. من شان هيك النبي على شيء حزن، شاف كل الناس ميتين بين أهليهم، بس قال له حمزة ما في أهل يبكون عليه، فقال لكن حمزة لا بواكية له. واليوم يا أخوتي الإسلام سبحان الله، ما أصدق هذه الكلمة على بقال اليوم. ينظر ما يجري على أهلنا في الغوطة في الشام، غوطة الشام، فنقول لكن أهل الشام لا بواكي لهم. نسمع ما يجري عليهم سنين، 7 سنوات الشام تقصف بشتى أنواع الأسلحة، حتى بوتين نسأل الله تعالى أن يعجل بهلاكه. بيقول جربنا 160 نوع من السلاح في سوريا، أسلحة، قنابل فوسفورية، صواريخ، برامين متفجرة، والعالم كله ساكت، ناس تتساقط كالجراد، عائلات بأسلحة تقتل كل يوم. فما أصدق هذه الكلمة فيهم، لكن أهل الشام لا بواكية لهم، ما حد يبكي عليهم، ما حد يبكي عليهم، كل ساكت، كل ينظر، كل يتفرج. الأمم المتحدة اللي قالوا نحن عملنا الأمم المتحدة هيئة الأمم من أجل صورة حروب تتدخل وتمنع الحروب، هن صاروا يحكوا بلك والله ما بعنا عبارات للشجب ولا الاستنكار، الإنسانية في أبشع صورها. يعني عجبناكم تعملنا شعر وتندقوا مثل النسوان، ما هيئة الأمم تتدخلوا. لو كان أهل الشام مسيحيين ما كنتوا وجهتوا البوارج إلى من يقتلهم والصواريخ والنووي، يقتلون بالكيماوي، ما أنتوا قضيتوا على صدام بحجة أنه عنده كيماوي وكان كذبا وافتراء عليه، أنه يملك أسلحة دمار شامل، ما كان عنده رحمة الله عليه، ما كان عنده. طيب هذا الأسد لعنة الله عليه يستعمل الكيماوي ولم تحرك ساكن، قال الإنسانية في أبشع صورها. هذا هو موقف الأمم المتحدة، بس أنه تبكوا على قتلانا، والدول الغربية تظهر الحزن وكذا، لكنه يشمتون بالمسلمين. وأشدهم نكاية أخوذ الإسلام هؤلاء الباطنيون، باطنيون اللي ينتسبون إلى أهل البيت زورا، لكن بتلاقي عم يكتبوا على التواصل الاجتماعي كلمات شماتة بأهلنا في الشام، شماتة. واحدة بتقول، صحفية بتقول الشام تباد، الغوطة تباد، قال نعم فلتباد الغوطة. شوف شماتة بأهل السنة، وين حكام العرب؟ حكام العرب يا قسم الجيوش العربية فهموها، ما لها دور إلا حماية الحكام. الجيوش بنيت من أجل الحاكم، تحمي الكرسي. اليوم الكرسي مهدد، إذا الدول الخليج بدها تتحرك لنصرة الناس، أمريكا بتنزل عصا، أوعى عندكم اليمن، نشغل اليمن، بقولك لا خليهم يقتلوا خلص خلص. هذه مصر، الناس للأسف استعبدهم السيسي إلا من رحم الله. فلذلك هذه الجيوش لم تصنع إلا لحماية الحاكم وضرب الناس، إذا بدهم يقوموا على الحاكم ضرب الناس. بتلاقيهم لما الحاكم يأمرهم اضربوا الناس، ما أشد ضربهم على الناس. طيب هجوموا على أعداء الأمة اللي يقتلون النساء والأطفال، اترك يا أخي القضية السياسية، في نساء وأطفال تقتل، دافعوا عن النساء والأعراض والأطفال اللي تقتل، ما بيتحركوا. هذه دمى، الجيوش العربية دمى، ميليشيات فقط فيها من أجل حماية الحاكم، لا تدافع عن أرض ولا عن وطن، ميليشيات عند الحاكم. بس هول نحن كلنا يا إسلام، لا الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا دول غربية ولا حكام العرب، نحن كنا أصلا نتأمل منهم الخير، ليش الآن بدنا نضيع الخطوة فيهم؟ بس نحن المفاجأة الكبرى يا إسلام هذه الشعوب، الشعوب يعني بالستينات، أنا بذكر بالسبعينات، بأول السبعينات كان إذا صار حدث في فلسطين ولا في سوريا ولا في العراق، بتلاقي الثورات، بتلاقي المظاهرات في المغرب، بتسمع مظاهرات في ليبيا، في تونس، في مصر، في العراق، في اندونيسيا، في ماليزيا، يقول يا أخي والله أمي ما شاء الله كبيرة، وأما كان مظاهرات بالهند بالباكستان، اليوم كل هذا يجي على الشيء مع مثلا حتى مظاهرة. تبلدت الأحاسيس، خاصة الأمي يا إسلام استمرأت الذل، استمرأت الذل. وهذا كل الأمة كيف تستمرئ الذل بمرض واحد وسلم، سبب واحد أنه الكل بده يعيش حب الدنيا كما وصفه عليه وسلم. يقول في الحديث رواه أبو داود صححه الألباني رحمة الله عليه، يقول سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. كيف الذئاب تهجم على الغنم بتاكلها؟ فالصحابة تعجبوا لأن عندهم مروءة الصحابة، يا رسول الله هك الناس تاكلنا ما ندفع نفسنا؟ ما عندنا سلاح ندفع فيه عن نفسنا؟ ما عندنا سلاح انه هيك الناس تاكلنا وما مندفع عن حولنا؟ قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل انتم يومئذ كثير ملايين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله عليه السلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، كل واحد بيقول لك يا ربي نفسي شغلي ماشي، مرتي وليدي عم ياكلوا الحمد لله، بحكي كلمة بحكي كلمة بيجوا علي المخابرات، خليني ساكن. الأم استمرأت الذل يا أخوي، استمرأت الذل. الأم تعودت على هذا النوع بس نعيش. طيب هذا حب الدنيا، شو أعطى لأمي؟ طيب كلنا بنحب نعيش ونكون مرتاحين وكذا، بس هل هذا هو سبب للأم كرامة؟ الآن بسبب هذا المرض اللي حدثنا عنه بعجلات فينا الأم، شوف شو صار فينا. العراق، رحت العراق، أهل السنة صاروا مشتتين كما شتت بنو إسرائيل، وأهل الشام يقتلون كل يوم، وأهل السنة في لبنان ما معذبين حولهم. الزعيم بيقولون يا عمي ما تحكوا عم نتنازل وعطيناهم كل شيء، ما تقولوا شيء علي لأني عم بعمل هيك مشانكم مشان ما يصير فيكم مثل ما صار بالشام. أهل الشام يعني بيقولوا امدحوني واحمدوني أني ما سببت لكم، عم أعطيهم كل شيء وما عم بعطيكم شيء بس كرمالكم، كرمال تاكلوا قتلة. وباقي الشعوب الأمة أحبت الدنيا، شو استفادت؟ خسرنا بلادنا، خسرنا العراق، خسرنا سوريا، اليمن، لبنان. باقي الشعوب، وين باقي الشعوب؟ لو باقي الشعوب هذا حب الدنيا. بعض المشايخ اتصلنا بهم، لك يا عم ادعموا شوي، ادعموا شوي، ناس عن جاية وميتة. دول الخليج، بعض دول المشايخ من دول الخليج شو بيقول لي؟ ملي والله ولي الأمر يمنعنا، ولي الأمر يمنعنا. لا إله إلا الله، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أطيعوا أولياء أموركم كان يقصد أنه إذا ولي الأمر نكث عهده وكفر بربه ونشر الدعارة وترك المظلوم يقتل، هل كان يقصد رسول الله عليه وسلم أنه أطيعوا ولي الأمر في الخنا والزنا في ترك المظلوم يقتل حتى ما نستطيع المد بكرش مال؟ هيك كان يقصد رسول الله عليه السلام؟ ولا تتخذون بعض العلم وسيلة لتبرير الخنوع والذل وحب الدنيا وكراهية الموت. بترك الآن الشعوب، الحركات الإسلامية اللي كنا كثير نقول للشباب العالم يا أخي الإسلام، الإسلام الإسلام قادم، حركات إسلامية يرجى فيها الخير. بعض الحركات طلعوا عملوا مجاهدين خربوا الدنيا، إفشين قلب سيوفهم على أهل الإسلام وصاروا ورقة بيد أعداء الإسلام، أداة صار. وحركات إسلامية أخرى سمعت حدثكم الأسبوع الماضي عن بعض قادتهم اللي يقول إذا تدعى نظام الأسد فهو اعتداء على المقاومة، يعني يقصد فلسطينية. طيب يا ريت يا حضرة القائد الآن تطلع تحكي على الحكي، تقول إذا اعتدي على الشعب السوري على الأطفال والنساء فهو اعتداء على المقاومة، وإذا اعتدي على أهل الغوطة فهو اعتداء على المقاومة، وإذا اعتدي على الناس في الملاجئ هو اعتداء على المقاومة. قم صرح بالكلام. ما فعل بنقطعوا المصريات حب الدنيا، يعني صارت المقاومة بس لتدافعوا عن الظالم. لك قالكم عين تقولوا إذا كان اعتدي على بشار فهو اعتداء على المقاومة. قالكم عين هالكلام، والله لو أن إسرائيل ضربته لما ذرفت لنا دمعه، بالعكس نحمد الله والحمد لله، سلط الظالم على الظالم. بتقول إذا اعتدي علينا إحنا بدنا نتحرك، ما بتتحرك النسوان بالملاجئ لا تجد ما تأكل. يقول تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والله ما في نصر. اسمعوها يا جماعتنا الجهاديين الإسلاميين في فلسطين، لن ينصركم الله، لن ينصركم الله إذا وضعتم أيديكم بأيدي خامنئي وبشار الأسد، لا نصر لكم، وسوف يخذلكم الله. إن الله ينصر دينه لا ينصر المنافقين، إن الله ينصر دينه ما ينصر اللي يلبسون على الناس الدين. حطين إيدكم إيد خامنئي وبشار الأسد لن ينصركم الله. لذلك هذا الدرس يا إخوة الإسلام، الغوطة كشفت أمراض الأمة. ما يجري في الغوطة ما تزعلوا كثير، كشف الأمراض. واحد مريض جت لسعة برد طلع مريض كثير، قالوا مش هي السبب، بس هي كشفت لك أمراضك، كشفت لنا مرض الأمة. الأمة بتحب الدنيا طلعت، وقليل منهم من يحب الجهاد ونصرة الدين ويضحي من أجل دين، القليل فيه بس كله. حتى كثير من يدعون الجهاد حركات إسلامية أكثرهم مثل سائر الشعوب، يحبون المال باسم الدين ويحبون الدنيا باسم الجهاد. مشان هيك الأمة صارت هيك ذليلة. ولكن رغم هذا الإسلام هذا الدين لا يهزم. خذوها قاعدة، كل شيء النبي يخبر صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول فسطاط المسلمين يومئذ، أي يوم الملحمة الكبرى في آخر الزمان، يقول فسطاط المسلمين أي معسكر المسلمين، يعني اجتماع القائد العسكري المسلمين. أين؟ قال في أرض يقال لها الغوطة قرب مدينة يقال لها دمشق. من هذه الغوطة هي ستكون المعسكر المسلمين في آخر الزمان، ولعله يكون في أيامنا إن شاء الله هذا. لذلك يا أخوي يعني الغوطة قصفت ما كذا سترجع، لو راحت سترجع للإسلام، ما في شك، لا تشك في هذا، لن يبقى فيها إنصيرية، ستبقى الإسلام. ولكن العتب علينا نحن، المصيبة عندنا نحن، أنه نمضي ونذهب إلى ربنا نموت ونحن والعياذ بالله أسلمنا شعوبنا بالقتل، عشنا الذلة في حياتنا، كنا نخاف من أي شيء بس المهم نأكل ونشرب. هذه المصيبة تقع علينا. الله تعالى سينصر دينا، إن لم يكن بنا فبغيرنا، الدين منصور، بس العتب علينا، الخوف علينا. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمره رشدا. أقول قبل هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة الإسلام، أقل شيء يمكن نقدمه لإخواننا في الغوطة وأن نجمع لهم المال. فهذا نسمع أنين النساء بالملاجئ تقول لك ما عم ناكل ما عم نشرب، والمحظوظة اللي باليوم تجيها وقع وجبة. وإن شاء الله لا نريد نفرط بأموالكم، ونعلم أنه الناس وضعت تعبان، ولكن إن شاء الله هناك طريق مأمونة نوصل فيها المال إلى الغوطة، إلى جانب ما بدنا نثقل على الناس، بس الإنسان يجود بما يستطيع، يعني هذا أقل الواجب أمام الله سبحانه وتعالى. عسى الله تعالى أن يكف بهذا المال عنا المصائب والفتن. في إخوة إن شاء الله بعد الصلاة في ساحة المسجد سيجمعون للغوطة، نسأل الله تعالى أن ييسر لإخواننا في الغوطة نصرا مؤزرا ويكشف عنهم هذا البلاء. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصرهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك. تخلت عنهم الأمم، تخلى عنهم الناس، فلم يبقى لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتركهم لسواك. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إنا اعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، انتصر لدينك وعبادك المستضعفين. اللهم انتصر لليتامى، وانتصر للأرامل في الملاجئ والزنزانات. اللهم انتصر للشباب في السجون، وانتصر للشباب الذين ذبحوا على أيدي النصيريين. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين. اللهم عليك بالأسد ومن يحبه، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تجفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.